أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آل بيته الأمناء على الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فمصحح زرارة، عبرنا عنه مصحح زرارة في الإقعاء، لأنه وإن كان الأعلام العصر يعتبروه مرسل غالبهم باعتبارنا، ابن إدريس لم يذكر سنده إلى الكتب التي استخرج واستطرف منها، لكن نحن نبني على أنه مسنده في الكتب دي المشهورة. هو حتى الأسماء للكتب اللي ذكرها كلها مشهورة، كتب مشهورة وبقيت حتى إلى عهد المحقق الحلي وعلامة الحلي ولما جرى. المهم، فإذا نقول مصحح زرارة، ومن صاحب الكتاب إلى زرارة السند صحيح. مصحح زرارة قال، نعبر مصحح لا صحيح لأنه محل اختلاف، فحيث الشخص نفسه يتبنى صحتها لا يجب أن يقول مصحح وليس صحيح. مصحح زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهد، وإن إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس. هذا يمكن حمله كما مر ليس على المبالغة بل على الحقيقة، باعتبار أن إقعاء الكلب أو أحد أنحاء الإقعاء لا يجلس الجالس على وركيه أو على اليتيم، تارة يجلس وركيه على عقبيه أو جالس بواسطة، تارة أصلا لا يلامس وركيه أو إليتيه الأرض ولا عقبيه. اللي هو يسمونه في الدارج متوجل، متوجل يعني متوجل في وجه، يبي بسرعة يقوم متوجل. احنا نقول في الدارج ما ادري تقولون لو ما نقول متوجل، متوجل يعني متوجل يعني بسرعة يريد يقوم، اللي هو ثاني رجليه من دون ان يلاصق حتى وركيه او اليتيه الى على عقبيه. هذا مشكل يقول به، مع انه هذا جالس مرتبة من الجلوس، اي بس هذا المقدار مشكل الاكتفاء به في التشهد. لا، بين السجدتين قد يقال بالإزافي، يشترط في الجلوس. هل مقدار من الجلوس قد يقال بالإزافي مقدار هذه الرواية، وإن كان خلاف الاحتياط طبعا. نعم، في صحيح زرارة الآخر اللي هو أبواب أفعال الصلاة، صحيح زرارة، هذا صحيح رواية أخرى قاعد نقراها. صحيح زرارة أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث الثالث عن أبي جعفر عليه السلام. شوفوا أبواب السجود، أبواب التشهد، أبواب أفعال الصلاة، روايات متناثرة كلها مرتبطة بالجلوس في التشهد، صاحب الوسائل لم يجمعها كلها في باب التشهد، في الباب المرتبط والمناسب له. هذا ما يدلل على أنه من غير الصحيح أن الباحث والفاحص يتكل على ما جمعه صاحب الوسائل، ممكن، لأنه بالتالي الحقيقة أوسع، الحقيقة أوسع أو العصمة لأهلها كما يقولون، فلا بد من التنقيب والبحث والمجرة. نعم، عن أبي جعفر عليه السلام قال في هذه الصحيحة: وإياك والقعود على قدمي. هنا هذا الإقعاء إذا سمي إقعاء، وهو إقعاء منه جزء من إقعاء الكلب موجود في هكذا كما بينا، في إقعاء الكلب يعتبر أن الكلب أو بقية الحيوانات لها 3 أعظم في الرجل وفي اليد بعد. الإنسان أيضا 3 أعظم في رجله، فخذ وساق وقدم، إلا أن قدم الإنسان دائما مبسوطة مفترشة على الأرض. في الحيوانات غير مبسوطة أثناء الجري والمشي، قدمهم ماذا؟ كالكعب. يعني الأعلام في بحث الوضوء قالوا الحيوانات لها كعاب وليست لها قدم، لكن خب بدل القدم لها عظم ثالث غير الفخذ وغير الساق، لها عظم آخر أسفله كعب، العظم الثالث. هذا العظم الثالث يعني بمثابة يوازي قدم الإنسان، فبالتالي هو قائم وليس منبسط مفترش على الأرض. هذا يفترشه الجمل أو أي حيوان آخر أو سيما الكلب، ثم يثني عليه بشكل 8، يثني عليه الساق، فيجعل الساق ذاهبة إلى منصوبة ذاهبة إلى أسفل إلى أعلى، ثم تأتي الفخذ وتنثني بعد مرة أخرى إلى الأسفل. فهكذا تصير يعني 3 أضلع رجل الكلب إذا لاحظتوها في الصور. فهنا بهذا المعنى يصير صحيح أن ورك ساق الكلب أو فخذ الكلب هي متكئة على عقبيه لا على الأرض، غالبا هكذا. فإذا ولذلك مر بنا أنه ما ذكره اللغويون والفقهاء أن هناك معنيين، معنى عند اللغويين ومعنى عند الفقهاء، مر بنا أنه لا، هذا معنى واحد مو معنيين، ليه درجات. هنا هو عليه السلام يقول، يشير لهذا الجزء من إقعاء الكلب: وإياك والقعود على قدميك. الكلب أيضا كذلك، فخذه يجلسه على ساقه وساقه على العظم الثالث الأسفل منه. وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكن قاعدا على الأرض، يعني فلا تكون قاعدا على الأرض، فتكون إنما قاعدة. شوف، ولا تكون قاعدا على الأرض، نفس المقعي ليس بجالس، نفس اللسان. ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدعاء. طبعا هذه لسانها لسان الآداب، إياك فتتأذى قاعدا فلا تصبر، لسانها يناسب الكراهة ولا يناسب اللزوم. نعم، ولا تكن قاعدة على الأرض فتكون إنما قاعدة بعضك على بعض، هاي لسان يناسب اللزوم، أما إياك تتأذى إرشاد شبيه بالإرشاد، يعني الأدب. على أي حال، تحصل من مجموعة الروايات التي مرت والبحث أن الإقعاء إذا لم يكن جلوس من الوركين والإليتين على الأرض أو على الجسم بتجافي، كما في بعض أنحاء الأمارات الأخرى، فهذا يشكل صحة في التشهد. بل الأحوط بعد حتى عدم أيام ما كان إتيان به أثناء الجلستين، وإن كان الرواية قد يقال بأنها دالة على الصحة. أو بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة. وأما الإقراع الذي هو كما يقولون جلسة العبد، نعم، أثناء التشهد إذا كان في تجافي فلا يجوز. تجافي اليدين ليست لا على العقبين ولا على الأرض، هذا نوع من الإقراع بعد، مع أنه لا يجوز في التشهد طبعا، مع التجافي لا يجوز. وأما إذا كان لا مثل جلسة العرض، يعني هذا التجافي الذي يقول لا يجوز هو الذي جاف ساقيه عن الأرض، ثنى رجليه بس ثناهما منصوبتين في الهواء، هذا مشكل يجزاء في التشهد لا يصح. وإن كان لاصق إليتيه حتى على عقبه، ما صار واضح ولا لا؟ لا، بعض الأجسام يصير عندها تعتمد على الجسم، بعض الأجسام تقعد لك ساعة ما إيه، بس كثير عندهم العارف إيه. بعض البلدان عادي بالنسبة لهم يقعدون هيك قعدات هكذا، حيث جاف ساقيه وفخذيه عن الأرض، جافهم في الهواء، يقال نصبهم المراد مو إلا زاوية قائمة أو زاوية 45 درجة، يعني رفعهما عن الأرض، نصبهما في الهواء، جافهما، هذا لا يجزي في التشهد إذا أجزأ بين السجدتين أو السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة، لا يجزي في التشهد. أما الإقراء إذا كان لا لاصق ساقيه الأرض وجلس بوركيه وإليتيه على الأرض، اللي هو هذا مورد صحيح الزرع الأخيرة، هذا مجزي يصح لأنه جالس غير متجافي، ولكنه مكروه، مكروه، بل هو أحوط تركه، أي جلسة العبد للكثير جلسة الأحوط تركه، والأفضل والمستحب التورك. واحد قد يقول أنه إذا كان جلسة العبد أحوط تركها يتعين التورك، لا ما يتعين، في جلسة التربع، في جلسة في مد الرجلين، في القرفصاء، في قرفصاء، شلون القرفصاء؟ قرفصاء أن يجلس على إليتيه يعني ينصب، بس ينصب، نعم ينصب رجليه بس قدميه على الأرض بعد، ويحتوش بيديه رجليه، أي نعم، فيتسمى قرفصاء، أي مثل القفص يعني قرفصاء. هذه البعض ربما قال باستحبابها بعد في بين السيدتين أو شيء، على كل، لكنها هذه مجزية، لكن المستحبة فقط هي التورك. أما الجلوس جلسة العبد فمكروها، بل الأفضل والأحوط تركها. البعض يفكر فيها رجحان، لأن جلسة العبد الأفضل تركها، الأحوط تركها. المسألة لاحقة، مسألة ثلاثة، من لا يعلم الذكر، طبعا هذا الجمع جمعناه لماذا؟ يعني أبقينا الروايات الناهية على حالها لزوما، حملناها على التجافي لأنها معللة، وحملنا الروايات الأخرى الناهية من دون ناهية بنهي عن أو المجوزة مع ناهية أخرى ليست تشمل دي، حملناها على الكراهة بل لحال. مسألة ثالثة، من لا يعلم، من لا يعلم الذكر، من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم، وقبله قبل التعلم يتبع غيره، يعني يلقنه غيره، يتبع التلقين، ولو عجز ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل، وإن لم يعلم، شوف مراتب، يعني أولا مرتبة التعلم، ثم التلقين، ثم بعد التلقين ترجمة البعض واتيان البعض، ثم ترجم المرتبة الرابعة الترجمة، وإن لم يعلم حتى الترجمة يأتي بسائر الأذكار باللغة العربية بقدر التشهد. والأولى التحميد، التحميد في الأذكار إن كان يحسنون، زين، هذه المرتبة الرابعة والخامسة. إن لم يقدر على هذه المرتبة وإلا فالأحوط الجلوس قدر أحوط. هناك فتوى كان عند اليزدي، هذه المرتبة الأخيرة عند احتياط، وإلا المرتبة الأخيرة وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن. هذه المراتب من أين؟ طبعا أصل لزوم التعلم مفروغ منه، لماذا؟ لأنه أداء للواجب، أداء للواجب، أصل وجود التعلم أداء للواجب. خب، واحد قد يقول ليس من الضروري التعلم، هو عنده واحد يلقن كافي، مثل أعمال الحج، بدل ما يروح يتعلمها ويحفظها محفوظات صعبة ودقيقة يتكل على المرشد أو على واحد خبير في الحج، رايح عدة مرات حج فيتكل عليه، مجزي، مو ضروري إنه هو يأتي بالأعمال عن علم، ولو عن متابعة لملقن يكفي. هذا صحيح، لكن في باب الصلاة إذا لم يكن واثق من توفر ملقن أو المداقة في التلقين، المداقة في التلقين يعني ماذا؟ يعني حتى لو يلقنه ملقن قد ما يضبط تجويد الصحيح للتلقين، هذا يحتاج لتعلم التلقين، يعني لا يسد مسد هذا الشيء. لذلك مع كل هالمعرضية، واقعنا ما كذا في الصلاة، مع هذه المعرضية الصحيح أن التعلم متعين رتبة سابقة، أنه في معرض عدم الأداء التام التلقين. نعم، لو وثق من الأداء التام يصير مخير بين التلقين وبين التعلم، هذا إذا وثق من توفر التلقين، وإلا تعين عليه التعلم مع معرضية العجز عن التلقين. أما وجوب التعلم فمقدم لأداء الواجب، فلا بد من، إذن نعم، حينئذ إن لم يمكنه التعلم أو كذا وكان التلقين متوفر تصل نوبة التلقين. النوبة الثالثة للترجمة، شنو الدليل عليه ماذا؟ هنا جملة من الروايات يمكن أن نستدل عليها، موثقة مسعدة بن صدقة في أبواب القراءة والصلاة، الباب 59 الحديث الثاني قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: إنك قد ترى من المحرم في الحج، يعني إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح باللغة، يعني لا يراد منه، يعني يكتفى منه بالملحون لأنه عاجز. فهذا يدل على أن الأذكار، شوف هذه الرواية، رواية كما سنبين الآن في تقريب دلالتها، عامة في الواجبات القولية، أو قل في الأقوال الواجبة على الإنسان في العبادات، بل حتى في غير العبادات. هذا البحث لطيف، عام دلالة الرواية حتى في المعاملات. إنك قد ترى، ولو هني المحرم يعني العبادات، من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح. وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، يعني في كل باب العبادات الأخرس في هذا من زيت العجم. والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح، الأخرس في منزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح. فهذه على تحد في باب العبادات. إذا الأذكار القولية الواجبة في كل أبواب العبادات ليست ذات مرتبة واحدة، بل ذات مراتب. لاحظوا من هذه الرواية نستفيد من عندها أنه ذات مراتب، فما تسقط كل الطبيعة بالعجز عن مرتبة من المراتب. من ثم نستفيد الترجمة هنا مع الملحون يجزي، الترجمة هم تجزي والمجرد. لما؟ لأن الأخرس لغته مو لغة لسانية، مو لغة صوتية، لغة شنو؟ لغة الإشارة. فالإشارة إذا تجزي، اللغة اللسانية بترجمة أيضا تجزي، مو أقل منها، بالعكس دلالتها أقوى. لغة الإشارة دلالتها أقوى من اللغة اللسانية بترجمة دلالتها أقوى من لغة الإشارة. فهذه كلها تستفاد من هذه المراتب. فدي الرواية إذن قاعدة عامة في العبادات، إن لم نقل بعد في مطلق المعاملات، على أن التلفظ الواجب. قد يقول قائل، قد يقول قائل في المعاملات القول ليس بواجب، المعاملات مباحة. المراد من الوجوب وجوب، حتى وجوب وضعي وليس وجوب تكليفي، يعني لأجل تحقق البيع وآثار البيع وكذا لابد من كل لابدية يقال عنها وجوب، سواء لابدية تكليفية أو لابدية ماذا؟ وضعية، يقال لها أيضا وجوب، واستعمل في الروايات كثيرا. واجب بمعنى لابد، ليس واجب بمعنى اللزوم تكليفي، هو لابد يعني لزوم. نعم، هذه الرواية. أيضا رواية أخرى في نفس المضمار، هذه الروايات غير مختصة بباب الصلاة ولا باب التشهد، عامة في كل العبادات يستفاد منها، أن الأقوال الواجبة ليست ذات مرتبة واحدة، ذات مراتب. تلبية كذلك اللي هو في الحج، في الحج قول واجب غير التلبية فيه بعد، ما فيه الصلاة أي طبعا بس بتبع الطواف، وإلا كجزء المشهور عن القدماء عدم الصلاة الطواف ليست جزء النصف، وهو صحيح. على كل هذه نعم أذكار مستحبة كثيرة في شو اسمه. فعلى أي حال الرواية الثانية موثقة السكوني مروية أيضا في أبواب القراءة في الصلاة الباب 59 الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه. هذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على أن التلفظ الواجب ذو مراتب. لذلك التزمنا في التذكية في الذبح إذا عجز عن اللغة العربية يجزئه، أو عجز عن اسم الجلالة يجزئه أسماء الله الأخرى فيما لو لم يكتف بها. إذا عجز عن أسماء الأخرى الرحمن القيوم عجز عنها يجزئه باللغة الأخرى، لغات البشر الأخرى. لما؟ لأن الأخرس مجزئ عندهم، لكن الأخرس عند العجز يعني معنى. فلا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، إذا بني على لزوم اللغة العربية وخصوص اسم الجلالة، مع ذلك مع العجز يجزئ ويصح من الذابح. وهذا العجز كما التزموا به لا يشترط في تحققه أن ما يكون هناك جنبه شخص قاطر، لا هو يريد يذبح، هو عاجز كافي يصير. ولا ما اشترطوا في ذبح الأخرس أن ما يكون جنبه واحد ذو لسان ناطق، لا يصير. هذه مراتب العجز. بعد في الأبواب مراتب العجز في الأبواب المصوغة للمراتب الاضطرارية ليست على وتيرة واحدة في الأبواب. إذن من هاتين الروايتين المعتبرتين موثقتين يتضح ماذا؟ يتضح أن الأقوال الواجبة في باب العبادات ذات مراتب. قد يقول قائل إن هذه الروايات صح تدل على ذات مراتب، ما تدل على كل المراتب. أولا نقول لا، تدل على كل المراتب، ترجمه وغير ترجمه، تبعيض وملحون وغيره وغيره. ولو سلم أن مدل على المراتب ما تدل، نلتزم بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور كما هو عند المشهور. ولكن ليس استنادا إلى هذه الثلاث روايات المراسيل اللي هي عامية بعد مخصصة، مراسيل ومراسيل عامية، لا ليس استناد إليها، وإن كان هي مؤيدة، وإنما استنادا إلى قاعدة الاضطرار، حديث الرفع الاضطرار، قاعدة الاضطرار وحديث الرفع كما سيأتي في البراءة ليست فقط رافعة كما هو معروف عند مشهور القرن الأخير من الأعلام، مشهور المعاصرين يعني متأخري هذا العصر يقولون ماذا حديث الرافع؟ رافع وليس مثبت. لا، نحن نبني كالمشهور القدماء، رافع ومثبت، بس بتقريب بضوابط، لأنه كيفما كان يرفع كيف ما كان يثبت، لا بشرائط بقيود. يكون مثبت حديث رب. بحث مفصل في البراءة يأتي. حينئذ إذا كان رافع ويثبت، قد حديث الرافع يرفع جزء ويثبت وجوب البقية، يرفع مرتبة ويثبت بقية المراتب، فيكون نفس حديث الرافع. أو قل قاعدة الطلاق: كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. هذه القاعدة هي نفس قاعدة رفع ما اضطر إليه. سبحت هذا في مكانه في الأصول إن شاء الله. المقصود عندنا قاعدة الرفع أو قاعدة الاضطرار رافعة ومثبتة معا، فكيف هذه تكون بديلة عن قاعدة الميسور؟ بشرط أن يكون ماذا؟ أن الشيء الذي نريد أن نثبت له ميسور هو بأدلة مسبقة سابقا دلت على أنه ذو مراتب في الجملة، دلت على أنه ذو مراتب في الجملة. لماذا نشترط هذا الشرط؟ لأن لو كانت تلك الأدلة الأخرى المنفصلة المستقلة السابقة دلت على أنه ذو مراتب بالجملة لاستغنينا عن حديث الرفع، يعني هي تلك الأدلة الخاصة تدل على أنه ذو مراتب في الجملة، في الجملة يعني في كل المراتب، ما نحتاج بعد حديث الرفع، إنما نحتاج لأن دلالتها في الجملة مبهمة، يجي حديث الرفع يكملها. سامعين بين الاستصحاب، استصحاب معين الأدلة مو معين العلماء، معين الأدلة. معين الأدلة يعني شنو؟ استصحاب معين الأدلة يعني شنو؟ يعني افترض دليل أنت ليس لعموم قوي، فما تتمسك بماذا؟ ها؟ بالاستصحاب. يعني دليل يثبت الحكم بس ما يدل على امتداد الزماني، تستعين انت بماذا؟ كيف الاستنباط؟ تستعين بالاستصحاب. في عموم فردي، اكو عموم ماذا؟ اكو هناك عموم ازماني. الاستصحاب يعين العموم لا في العموم الافرادي، يعين العموم في وين؟ في العموم الازماني. هاي كلها حزورات، بس الأخوان لازم يصير واضح هذه الحزورات عنهم. لماذا يفيد في العموم الأزماني ما يفيد العموم الأفرادي؟ لأن أخوان في الاستصحاب ما تنقل الحكم من فرد إلى فرد آخر، هذا أخوان ما يصير. في الاستصحاب نفس الفرد ثبت فيه الحكم ابتداء تثبته ماذا؟ بقاء. لذلك الاستصحاب يفيدك في العموم الأزماني. إذا هناك دليل ليس له دلالة أزمانية تستعين بمن؟ دلالة زمانية مو دلالة، مو عموم. عموم الأفرادي قد دليل له عموم أفرادي لكن ليس له عموم زماني، تستعين بمن؟ بالاستصحاب. فالاستصحاب يصير كان مثل الخشبة التي تضمها للدليل يصير قوية. فالاستصحاب يسمونه معين الأدلة الاجتهادية في الدلالة على العموم الأزماني. قاعدة الرفع في الاضطرار شبيهة بالاستصحاب، معينة للأدلة على المراتب. يعني في دليل دل على مراتب في الجملة مو بالجملة، كيف نخلي هذا الدليل يدل على المراتب بالجملة مو في الجملة؟ دلالة إجمال مجملة مو وليست مبينة، تصير مبينة بقاعدة رفع الاضطرار. كيف ذلك يتم؟ وإن كان يقرر في بحث البراء إن شاء الله تنبيهات البراء، لكن إجمالا أشير لهذه النقطة. باعتبار أن هذه الأدلة الخاصة إذا دلت على أن طبيعة هذا الفعل فرض الوضوء، الغسل، التشهد، غير من الواجبات أو من العقود، إذا دلت على أنه ذو مراتب، إذن هذا ليس، إذن هذا العنوان وهذه الماهية ليست طبيعة بسيطة، لا تقبل التعدد. بل هي ذات مركب ذات مراتب، بضمير الاضطرار تتم دلالة على أنها ذات مراتب بالجملة ليس فقط في الجملة. أذكركم بهذا البحث، بحث الصحيح والعام في الأصول. الصحيح والعام في الأصول قالوا أنه على قسمين، قسم بمعنى الوجود والعدم، وقسم بمعنى الصحيح والعام الصحة والفساد، وقسم بمعنى الصحة والفساد بمعنى المركب التام والمركب ماذا؟ الناقص. أحيانا الطهارة المعنوية صحيح إذا وجدت صحة غير، بس هي والفساد معنى ماذا؟ فساد الطهارة المعنوية بماذا؟ أن تكون ناقصة أو تكون معدومة؟ تكون معدومة. لماذا؟ لأن الطهارة المعنوية بين وجود وعدم، مو مركب ناقص، بسيطة ما قابل تتفكك هي أو تتقسم أو تتجزأ أو تصير ذو مراتب، بسيطة هي. إما هو جنب أو ارتفعت الجنابة، ما يصير بعد، لا هو لا هو، ما في، بسيطة. هذه حينئذ ما يمكن جريان فيها قاعة الميسورة وكذا، نفس الطهارة يعني، أقصد الطهارة المعنوية. أما نفس الوضوء، إذا قلنا الطهارة هي نفس الوضوء، الوضوء مركب لو مركب؟ لما؟ الغسل مركب أو مركب؟ ليش مركب؟ العقد اللفظي مركب لو مركب؟ ليش مركب؟ المركب قابل فيه تمام ونقص. البيع المعنوي في العقود يدور أمر صحة الفساد بأي معنى؟ نقص تمام أو وجود عدم؟ وجود عدم، إما بيع حصل أو بيع لم يحصل في البيع المعنوي المسبب. أما البيع العقد اللفظي لما في تمام ونقص، إيجاب وقبول وشرط الإجازة وفلان وهالشيء. فإذا كيف نستكشف أنه ذو مراتب مركب وليس بسيط؟ بتوسط الأدلة الواردة في الجملة تدل على أنه الأدلة الخاصة بكل باب إذا وجد دل على أنه مركب في الجملة. إذا دلت على أنه مركب في الجملة، هنا تأتي إعانة قاعدة الاضطرار، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، يدل على أنه ذو مراتب مو في الجملة وليس فقط في الجملة. الدليل الخاص دل على أنه ذو مراتب في الجملة، يضم إليه قاعدة ما اضطر إليه، يصير يدل على أنه ذو مراتب في بالجملة، يعني مراتب عديدة. يعني بعبارة أخرى، أن قاعدة رفع ما اضطر إليه أو قاعدة الاضطرار معاضدة إلى عموم الدليل الخاص في مراتبية الطبيعة. في الاستصحاب كان شنو؟ عموم أزماني، ولدينا عموم أفرادي، ولدينا عموم شنو؟ عموم مراتبي، وبعد عندنا عموم إيه؟ عندنا عموم أحوالي. وبعد قلنا مرة بنا في بحث العام الخاص في الأصول، العموم ليس ثلاث أقسام كما يقولون، أفرادي وبدلي ومجموعي، إلا ما شاء الله أقسام العموم. ومن أسرار قوة الاستنباط فطنة الباحث بأقسام العموم. العموم عبارة عن هندسة رياضية للقانون. كلما كانت الفقيه فطنته في طبيعة العموم أكثر، فهم العموم الوارد في كل باب بشكل قالب أدق. هذه صناعة فقهية وليست صناعة أصولية. كيف تعرف قالب العموم؟ عموم أفرادي، عموم أزماني، عموم أحوالي، عموم بدلي، عموم الأفراد البدلي، يعني عموم الأفراد البدلي مجموعي واستغراقي، عندنا عموم امتدادي، عندنا عموم عندنا عموم فيدرالي كونفدرالي، 70 فيدرالي كونفدرالي، صدق موجود عندنا وان لم يذكرها الفقهاء. عندنا عموم في بعض الابواب كونفدرالي. شلون يعني نفس النكته في الكونفدراليه، الكونفدراليه مجموعه شنو يختلف عن الفيدراليه؟ يلا هندسيا كهندسه قانونيه تختلف، هندسه قانونيه رياضيه، فيدرالية عن كونفدرالية. شنو الفرق بين المجموع في الفيدرالية والكونفدرالية؟ مجموع، لأنه الفيدرالية مجموع، الكونفدرالية مجموع، بس أي فرق بين المجموع؟ شنو المجموع؟ بناك على وتيرة واحدة؟ لا، وتائر. هذا حتى في الفقه السياسي اللي تعرفه لازم تلتفت إليه. المرجعية أسسها الأئمة والقرآن الكريم والنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، لولا نفر من كل فرقة طائفة، بطريقة كونفدرالية فيدرالية أو شبه أو ملكية أو حادية أو شنو مثلا، زمان مزاح عبر التعبير لتقرب الفكرة. إي هذه كلها بحوث تهم في الفقه السياسي، في فقه القضاء، فقه الحدود. أوه هذه عصيبة، دق ولطم على تجاذبات عجيبة. الميزنائي يقول اصل بحث العداله هني شلون نصورها وكذا وكذا، عنده كتاب في الحكومه في الفقه السياسي الميزنائي رحمه الله. صاحب الجواهر لاحظوه في باب القضاء ما شاء الله، يسبح في بحوث عجيبه. قضاء الجواهر في طلعات عجيبه غريبه دسمه ثقيلة جدا. يا عموم مجموعي كونفدرالي، فدرالي بعد خلاص، لا منظمة الأمم المتحدة مو مجموع الأمم، ما يقولون أمم لو يقول أمم، ها شو يقولون أمم؟ هي أي مجموع؟ يلا شوف شلون هيئات المجموع تختلف. حلف الناتو قسمه الله ظاهرا إن شاء الله، هذا الحلف هم مجموع بس بأي طريقة، هم جسم، هم مجموع بس مجموع في شلون؟ إذا مجموع ليه صياغات عديدة مو صياغة واحدة. بنعنا أن عموم مجموعي، ويلا خذ المسطرة وارسم في هذا باب الصوم وباب الصلاة وباب المعاملات وباب، لا المجموع أقسام، الفرد أم الاستغراقي أقسام، في تركيب بين الاستغراقي والمجموعي سامين بيه كوكتيل، هم تركيب. يلا هذا عموم معين. العموم بين الأنبياء شنو؟ مجموعي استغراقي. يلا العموم بين الأئمة، من أنكر أحدهم كمن أنكر كلهم. أي عموم؟ شوف شلون يتدخل هذا بحث العموم في علم الأصول، كيف يتدخل في العقائد، يأثر صميميا رئيسيا في العقائد. سنن الأئمة كيف؟ مجموعية استغراقية بدلية، شلون؟ كل دي بحوث حساسة ومعقدة ودقيقة جدا. بحث العموم، شوف شلون بحث عموم في الأصول يأثر على العقائد، يأثر على الفقه السياسي، يأثر على الفقه العقائدي، يأثر على موارد عديدة. عندنا أحد العمومات عموم مراتب، هذه مؤثرة في الأبواب. كثير في ثقافة الناس ما موجود، ما يمكن هذه المرتبة، خلاص ساقط إذا عنا المسؤولية. من قال لك أن ساقط المسؤولية؟ دون مراتب، دون مراتب. سقطت عنك مرتبة ما تسقط مراتب أخرى. سقط عنك الرباط، يعني حماية ثغر الإيمان، فيما في ثغر ما يسقط عنك الثغر الآخر. ولا مجرد دي بحوث دقيقة ومهمة، الصناعة الأصولية تشتبك مع الصناعة الفقهية. فهذا بدأ تتمة الكلام فيما بعد، وصلى الله على محمد وعلى آله.